بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على الميتاب المصطفى الأمين سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. وبعد انقضاء شهر رمضان المبارك والأيام المتصلة بأيام العيد من أول شهر شوال، نعود إلى مواصلة درسنا في التزكية بعد أن ختمنا كتاب الكبريت الأحمر سيدنا الإمام العيدروس. فلنأخذ عددا من الوصايا التي حفظت عن الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، مما أوصى به بعض أهل الإرادة وأهل الإقبال ممن استوصاهم، وقد تجدد طبع كتابه الوصايا النافعة، فنحن نجعل الدرس في تلك الوصايا سائلين المولى أن يثبتنا في الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنبدأ في أول وصية من هذه المجموعات من الوصايا في يومنا هذا ودرسنا هذا، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب البرية الذي عم عباده بالدعوة والوصية، وخص البعض منهم بالهداية والرحمة، وأسند ذلك إلى المشيئة الأزلية. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا صدر رسالة تتضمن وصية أرسل بها الإمام الحداد إلى ذلك المريد الذي طلب منه وصية من الوصايا. صدرها بقول الملائكة في خطاب الرب حين سألهم عن الأسماء: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي هذا إشارة إلى الأصل الذي يقوم عليه مدار الطريق: تقديس وتنزيه وتسبيح للإله الحق، واعتراف ب الجهل وعدم المعرفة إلا ما علمنا وما عرفنا جل جلاله، وأن كل العلم على الحقيقة له وكل الحكمة له، فهو العليم الحكيم. سبحانك أي ننزهك ونقدسك عن كل ما لا يليق بجلالك، فأنت الله المتصف بكل كمال، والكمال كله لك، لا يماثلك شيء ولا يشابهك شيء. لا علم لنا، لا نستطيع أن نعلم شيئا إلا ما علمتنا، كما قال جل جلاله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إنك أنت العليم الذي أحاط بكل شيء علما، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه ويتصرف في كل شيء بحكمته. ثم قال: الحمد لله رب البرية، والبرية هم الخلق. رب البرية مربيهم منشئهم موجدهم مالكهم. يقول الذي عم عباده أي جميع المكلفين بالدعوة والوصية، فوصى جميع المكلفين ودعا جميع المكلفين سبحانه وتعالى، فشملت دعوته كل من يعقل، وشملت وصيته كل من يعي من المكلفين، ولكنه اختص بعد ذلك بالهداية والرحمة بعضا من أولئك المدعوين ومن أولئك الموصين. قال وخص البعض منهم بالهداية والرحمة، وأسند ذلك إلى المشيئة الأزلية، أي أن الاستجابة من المستجيبين من درجة تحت إرادته في الأزل، كذلك ذلك الإعراض من المعرضين والمخالفة من المخالفين. فالحمد لله رب البرية الذي عام بالدعوة والوصية، أي عام عباده أي المكلفين، وخص البعض منهم بالهداية والرحمة جعلنا الله منهم. وذكر لنا ثلاث آيات: آية في الوصية التي شملت من الله تعالى لجميع المكلفين، فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي طوائف الأمم الذين أنزلت عليهم الكتب على أيدي الرسل السابقين قبلكم، وإياكم، وأوصيناكم أيضا أنتم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين من عباده. والآية الثانية يقول الله تعالى: الله يدعو إلى دار السلام، يدعو جميع المكلفين من عباده إلى دار السلام إلى الجنة بامتثال أمره واجتناب ما نهاهم عنه، ولكنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، كما ذكر النص على الاختصاص في الآية الثالثة في قوله يختص برحمته من يشاء، ففي قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اختصاص بالهداية، وقوله يختص برحمته اختصاص بالرحمة، وذلك ما أشار إليه في أول المقدمة بقوله وخص البعض منهم بالهداية والرحمة. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفيه أسناد ذلك إلى مشيئته، يهدي من يشاء ويختص برحمته من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وبعد هذه المقدمة والثناء على الله تعالى، ثنى بالصلاة على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة الكبرى في نيل العلم والمعرفة فيما دعا الله تعالى ووصى، وهو الوسيلة الكبرى في نيل الاختصاص من الله بالرحمة وبالهداية. فقد قال تعالى مخاطبا إياه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو سبب الرحمة ومفتاحها وبابها. وقال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فهو السبب الأقوى في الهداية ونيلها من الله الهادي الذي يهدي لنوره من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحانه وتعالى. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أقوى الأسباب في تحصيل الاختصاص من الله بالرحمة وبالهداية. ولقد جاءنا في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهذه رحمة الله الفائضة على المصلين على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكره بصيغة من صيغ التمجيد والتعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإنه عليه الصلاة والسلام لمن أعظم الشعائر الإلهية، فقال على سيدنا ومولانا ولقد جعله الله سبحانه وتعالى سيدا على جميع الكائنات والمخلوقات، فهو سيد ولد آدم، هو سيد العالمين، وهو كما قال ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر، وهو الذي من أجل الله يوالى ولا يصح ولاؤنا لله تبارك وتعالى حتى نقيم الولاء لرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال جل جلاله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلذلك قال ومولانا محمد، فالولاء من أجل الله أول ما ينصرف في الخلق أجمعين إلى سيد الخلق وحبيب الحق وهو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه حماة الدين القويم. أشار إلى أن الله تعالى رتب حماية الدين القويم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام والإيمان والإحسان، والارتقاء بذلك إلى مراتب المعرفة الخاصة والهداية الخاصة والقرب والدنو والرفعة والسمو. أن ذلك الدين رتب الله حمايته ورتب حراسته وقيامه في الأمة بالآل والصحب الأكرمين عليهم رضوان الله أجمعين، والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة، ملته محفوظة من فترة على الهدى دابا بلا انفصال، وصحبه فيهم لهم نجوم منهم عليهم فاضت العلوم، كل له مقدر مقسوم في ظاهر أو باطن أو حال. بالآل الكرام والصحب العظام حمي دين الإسلام وحفظ وحرس وانتشر في الأنام، وأبقاه الله تعالى قويا جليا واضحا منصورا مؤيدا على ممر الليالي والأيام. لذلك صلى على الآل عند الصلاة على رسول الله وهو الذي وردت به السنة، وأضاف إلى ذلك الصلاة على الصحب لما اقتضته منزلتهم عند كل مؤمن أن يجل وأن يبادر بالصلاة عليهم عند الصلاة على النبي وآله لما اختصوا به من مزايا ذلك النصر للدين في حياة المصطفى وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وقيامهم بأمر الله تعالى بعد أن أثنى عليهم الخلاق في كتابه على لسان سيد أحبابه عليهم رضوان الله. ولقد بينا علو درجة السابقين من المهاجرين والأنصار، وأنه لا يبلغ درجتهم من آمن بعدهم، ولكنه عم بالثناء السابقين فمن لحق، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا هؤلاء وهؤلاء وعد الله الحسنى أي الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، فأفصح عن وعده إياهم أجمعين بجنته جعلنا الله معهم فيها إنه أكرم الأكرمين. يقول وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المحب الراغب والمريد الطالب، وعلى كل أخ في الدين موافق ومحب في الله رب العالمين في مشرق الأرض ومغربها وبرها وبحرها وسهلها وعرها وجميع أقطارها وأكنافها، فعلى سيدنا الإمام الحداد السلام ورحمة الله وبركاته، فقد شملنا سلامه هذا سلام الواعي المستوعب الحامل الأمانة في العالمين عن سيد العالمين بأمر رب العالمين واختصاصه، فلما ألقى السلام على الذي كان سببا لهذه الوصية ووصفه بالمحب الراغب والمريد الطالب، قال وعلى كل أخ في الدين، وهكذا يستوعب العالم والعارف هذه الأمة وأهل هذه الملة على قدر صفائه وعلى قدر يقينه وعلى قدر قوة معارفه واطلاعه وسعتها، فشمل بالسلام كل أخ في الدين موافق، هاي لا يخرج عن الدرب مكابرا مناكرا متعمدا الخروج عن المنهج القويم، وعلى كل أخ في الدين موافق ومحب في الله رب العالمين، والله يجعلنا من المتحابين فيه والذين صدقوا في محبته تعالى محبة رسوله ومحبة المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، محب في الله رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، منبئا عن الوحدة الإيمانية التي تجمع أهل الشرق والغرب وتكسر حواجز الأقطار والبلدان والأماكن والقارات، فجميع أهل المشارق والمغارب يوحدهم كلمة التوحيد، يوحدهم دين الله الواحد من كل من آمن بالله ورسوله، قال وبرها وبحرها وسهلها وبعرها وجميع أقطارها وأكنافها، تأكيدا على إزاحة الحواجز بكل الاعتبارات لتقسيمات الأرض وأماكنها ودولها، فإن الله رب الجميع وإن محمدا مرسل من قبل الرب إلى الجميع، فحق لحامل الأمانة بعد سيدنا محمد أن يعلم هذه السعة وأن يكون في أفق واسع من الاستيعاب والاتصال بمن على ظهر الأرض من جميع المؤمنين، ويذكرنا هذا منه بقوله في دعائه في بعض قصائده، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي وعم أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي في الماضي والحاضر الآتي، وهذه الوحدة الكبيرة التي يقوم سر الاتحاد فيها على توحيد الله الكبير جل جلاله وتعالى في علاه. ما أعجب أفكار أهلها وما أوسع تلك الأفكار وما أنورها. ثم يقول: وكنت أيها المحب سألتني أن أكتب لك وصية تنسو وتتمسك بسببها أي بحبلها، فالسبب الحبل. وقد أجبتك إلى ذلك وإن لم أكن أهلا لما هنالك. وفي ذلك بيان حقيقة متصلة بالقيام بأمر التعليم والنفع للخلق والدعوة إلى الخالق والدلالة على الهدى ونشر بلاغ المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، أن على المبلغ والداعي والمعلم أن يحذر من اعتقاد نفسه في أهلية أو في ارتفاع على ما سوى، أو أنه أحق بالفضل والتقديم ممن يوصيهم وممن يعلمهم خضوعا لربه وتواضعا لإلهه. ولما قالوا لبعض أهل الدعوة إلى الله: ما فعلتم؟ قال: قلت لسادتي الصغار يقول سيدكم الكبير كذا وكذا، يقول سيد، فأنا أبلغ كلام سيدي الكبير لسادتي الصغار، إشارا إلى ما يعتقد أن المبلغين في درجة أرفع منه هم له سادة، ولكنه بأمر سيد الكل وإلههم الله تعالى يبلغهم أخبار هذا السيد الأعلى ووصاياه ومنهاجه سبحانه وتعالى. وإن لم أكن أهلا لما هنالك من الإيصاء والدلالة على ما بيحصل به النجاة والفوز العظيم. وإن لم أكن أهلا لما هنالك، وإن لك في التماس هذا الأمر ولي في إسعافك به لأسوة حسنة بالسلف المهتدين والخلف المقتدين رضي الله عنهم أجمعين. ونعود إلى بيان شؤون تدل عليها هذه العبارات، فقد أخذنا منها ما يجب أن ينطوي عليه باطن المعلم والداعي من التواضع ومن الاعتراف بالقصور والتقصير. كذلك علينا أن نعرف إسناد الأمر إلى السند وقيامه على أساس ذلك الإسناد إلى خير العباد في اتباعنا وابتدائنا. فإنه يقول: وإن لك في التماس هذا الأمر ولي في إسعافك بأسوة حسنة، أسوة حسنة بالسلف المهتدين والخلف المقتدين، أي القرون الأولى هم السلف المهتدون، ومن بعدهم من القرون من الصالحين فهم الخلف المقتدون بمن قبلهم. ففيه أننا نقتدي ونهتدي ونتبع ولا نبتدع بإدخال الأهواء أو الاستحسانات أو ما يتزين للنفوس أو أدنى التحكم في أمور النصوص والشريعة بشيء مما يتعلق بنفوسنا وأهوائنا، فنحن على اقتداء وعلى اهتداء نعتز بما شرفنا الله به من سند إلى أصفى أصفيائه وخاتم أنبيائه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ولو كان لأحد أن لا يعتبر الاقتداء بمن قبله لكرامته وشرفه لكان سيد المرسلين أولى بذلك، كيف وقد قال الله له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو صلى الله عليه وسلم مقتد ومهتد بهدي الأنبياء والمرسلين وهو سيدهم. فكذلك في شؤون الدين لا يمكن أن تنزل من مستواها الأعلى لتكون تبعا لعقلية أحد أو لأفكار أحد، ولكن لتتنور الأفكار والعقول بدلالة الإله الذي خلقها وما بلغه عنه سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. ثم إنه كذلك يشير بهذه العبارة إلى أن التماس الوصايا وإسعاف المستوصين بها أساس من الأسس التي يحفظ بها الدين، والتي يتقوى بها الصلة بالله ويتجدد بها العمل بشرع الله تبارك وتعالى. فلذلك أثبت أن هذا من عمل السلف الذي اقتدى به فيهم الخلف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا أطلق السلف في اصطلاح علماء الأمة فإنه يراد بهم أهل القرون الأولى، إن كان معنى السلف الماضي، وأن السلف من مضى وتقدم ولو بيوم واحد، ولكن أطلق بحكم العرف في هذه الأمة السلف على أهل القرون الثلاثة الأولى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، المشار إليهم بقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو هم أهل القرن الأول والثاني والثالث، القرون المفضلة في هذه الأمة، والخلف من جاء بعدهم. ثم في الاصطلاح الخاص قد يراد بالسلف من بعدهم أيضا ممن مضى قبل زمن المتكلم أو العامل أو المتحدث، فهذا في اصطلاح خاص، لكن الاصطلاح العام والعرف العام في لأهل هذه الملة أن لفظ السلف يطلق على أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والأمر فيهم كما يقول علي رضوان الله: فلقد كان الاستيصاء والإيصاء من سيرهم وأخلاقهم. والمعنى أنه يسود بينهم الحرص على هذا الدين وتعظيمه، فلذلك يكثر الاستيصاء من المقبلين والراغبين والمريدين الصادقين والطالبين والسائرين لله، وتحصل التلبية من الواصلين والعارفين والمقربين لمن استوصاهم بالحق والهدى، ودخل الكل في دائرتي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يقول: فلقد كان الاستيصاء والإيصاء من سيرهم وأخلاقهم، وقد وصفهم الله بذلك في كتابه الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد. وأشار إلى ما استشهدنا به من الآيتين في بقوله: تجده واضحا في سورتي البلد والعصر. ففي سورة البلد قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وفي سورة العصر التي يقول فيها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: أين الناس من سورة العصر؟ لو تأملوها لكفتهم أو لوسعتهم. يقول فيها تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول: واسترشد الله واستعن به، أطلب الرشد منه يرشدك، واستعن به يعنك. فقد علمنا الله أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وقال لنا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. واستعن به على القيام بأداء حقوق ربوبيته، ترشد وتعن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا قوة ولا قدرة ولا تحول من حال إلى حال، ولا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة، وبكل معاني الحول والقوة لا ليست إلا بالله العلي العظيم، وليس لأحد من دون الله حول ولا قوة على شيء. وابتدأ عليه رضوان الله بالوصية، وحسبنا هذه المقدمة وما احتوت عليه في هذا الدرس الأول، فلنتأمل ولنعمل، وليبارك الله لنا، وعسان يتمكن الإخوان أيضا من وضع هذه الوصية وصية بعد وصية في الموقع، بحيث استطاعوا الأخذ منها وإعدادها والمطالعة فيها من قبل الدرس وبعد الدرس. جعلنا الله وإياكم من المتواصين بالحق والصبر، والمتواصين بالصبر والمتواصين بالمرحمة، ومن الهداة المهتدين المقتدين بسيد المرسلين والسلف الصالحين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وناتي إلى ما وصل من الأسئلة. فالأخ عماد كمال من كندا يقول: أحاول أن أقرأ الكثير من الأوراد من خلاصة المدد يوميا وباستمرار، في بعض الأحيان أنا غير قادر على قراءتها في وقتها، هل يمكن قضاءها قبل أو بعد؟ إذا أنا غير قادر على قراءتها في وقتها، نعم يمكن لمن ازدحمت عليه الأعمال أو كثر عنده شيء من الأشغال في محافظته على ما يتيسر له من الأوراد أن يقدم بعضها على الوقت أو يؤخرها عن الوقت، فتكون قضاء، ويكون أيضا الوقت متوافق في شيء من أماكن الكرة الأرضية بالنسبة لقراءته، فما كان في بلده من وقت عصر أو وقت ضحى فإنه سيصادف وقت ليل ووقت صباح في أماكن أخرى، فعليه مهما توفر له الفراغ والقدرة على جعلها في الأوقات بحسب القطر الذي هو فيه، وإلا فالأمر واسع. المهم أن وجود المداومة مع تكلف حضور القلب أصل للانتفاع والاستفادة. ومن كلام الإمام الحداد أن الأوراد من غير حضور لا تنفع، ومن غير مداومة واستمرار لا تؤثر، يظهر أثرها. إذن فليحرص على المداومة ولو تقدم شيء من الأذكار أو تأخر إلى وقت الفرصة، وذلك أيضا مظهر من مظاهر الالتزام والاهتمام والإعظام، فما أجدر أن يؤدي إلى فوائد كثيرة. يقول: أحيانا أنا مشغول جدا والقليل من الوقت لقراءة الأوراد، إذا أقرأها سريعا جدا بينما كنت أقود وأمشي أو قائم بشيء آخر من دون الحضور، هل يكون من الأفضل أن أقرأ جزءا صغيرا منها مع الحضور وترك الباقي؟ نعم، يكون قراءة بعضها مع حضور القلب أو تكلف حضور القلب وإرادة الخشوع أو تطلب الخشوع فيها أولى من قراءة الكثير من دون تأمل ولا تدبر ولا حضور ولا خشوع. كما جاء أيضا في كلام الإمام الحداد أن العجلة في الأوراد يذهب نورها، فلذلك ينبغي أن تقرأ بنصيب من التأني وحضور القلب، ولا بأس ببعض الإسراع في بعض الأحيان الذي لا يفقد استحضار المعنى وحضور القلب في المعاني، ولكن ما زاد على ذلك فلا، فالاكتفاء بالبعض مع الحضور أولى من الكثرة بالأذكار بلا حضور في القلب وتأمل، فممكن الاقتصار على البعض عند زحمة الأشغال مع نصيب من الحضور. كما يقول صاحب الأردن: جزاكم الله خيرا على ما تقومون به أو ما تقدمون لنا من دروسكم طيبة مباركة ونافعة وصالحة، أخشى أن تكون هذه الدروس حجة علي، فنفعها كبير وفائدها كبيرة وأعمالنا قليل، ولا أفكر أن أنقطع عن سماعها بإذن الله، فما النصيحة والتوجيه؟ النصيحة والتوجيه مع العزم على عدم قطع سماعها وعلى مواصلة الاستماع والحضور في الدروس، أن يقترن بذلك نية في الانتهاض بالعمل حسب المستطاع والعمل ولو باليسير، وإن شهود العجز والتقصير مظهر من مظاهر العمل، فلنكن مع هذا الشهود محققين له ومصححين بوجود الانتهاض في العزيمة على أن نقوم ببعض الأعمال وأن نؤدي شيئا من تلك الواجبات والآداب. فإذا مع الاستمرار في تلقي الدروس ومطالعتنا للكتب النافعة واستزادتنا من العلم وعدم انقطاعنا عن ذلك بحجة أننا لم نعمل، وكما أننا أيضا مع استمرارنا في التعليم لمن نستطيع أن نعلمهم ولا ننقطع بحجة أننا لا نعمل، مع هذا الاستمرار أيضا نحن نقوم بدور حمل النفس على العمل ولو باليسير. فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات. وإنما يكون الحجة والملامة على من أقر نفسه على المخالفة، أقر نفسه على ترك العمل، وأقر نفسه على العمل بالضد، وأقر نفسه على الإهمال. أما من كان يخاطب نفسه ويلومها فلا يتحقق عليه شيء من الوعيد في أن يكون العلم أو التعليم حجة عليه أبدا، إنما يكون ذلك حجة على من رضي بالقعود والتخلف. وبالله التوفيق. والأخ لقمان من بريطانيا يقول: أسكن وأعمل في بريطانيا واختلط دائما بغير المسلمين في بيئة أكثرها من الكفار، فكيف أحفظ على صفاء ونظافة قلبي وأنا أعيش مع قوم غير مسلمين؟ بشهود منة الله عليك مقلب القلوب، وأنه لو شاء لرد قلبك كقلب أحدهم فكفرت، وأنه من عليك بهذا الإيمان شهودك لهذه المنة من الرحمن جل جلاله، ثم عملك بمقتضاها ومقتضاها أن ترثي هؤلاء وتشفق عليهم من أن يموتوا على هذا الكفر فيخلدوا في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعملك بالأمانة والمحافظة، وأن تخلط عملك بالذكر ولو كنت بين الكفار، فإن ذاكر الله تعالى في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، وكالشجرة الخضراء بين الهشيم اليابس، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. فبحملك أمانة الشفقة عليهم والحرص وترقب الفرصة لبيان لأحد منهم أو إرشاد أو محاولة نقل إلى الهدى، ما عما يلزمك من الأمانة والمحافظة على القيم، وأنت ولو كنت في ذلك المحيط، وتعظيمك لأمر هذا الدين وشعائره ولو كنت في ذلك المحيط، قيمك بمثل هذا سبب من أسباب أن يبقى في قلبك الصفاء ويثبت قدمك على الوفاء، وأنت تعامل عالم السر وأخفى جل جلاله. ومن مقتضاه عدم رضاك بالاسترسال مع ما يخالف الشرع من أقوالهم أو من عاداتهم أو من أفعالهم، فتكون محترزا عن أن تعمل شيئا مخالفا للشريعة. لا تسترسل مع مستهزئ بالدين ولا عامل بمخالفة شريعة ربك سبحانه وتعالى، مع ما ذكرنا سابقا من واجب الشفقة عليهم وتحين الفرص لنصحهم وإرادة إنقاذهم بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك الآخرون من بريطانيا: وكيف السبيل لحسن الحضور مع الله تعالى على الدوام؟ ذلك بكثرة ذكره سبحانه وتعالى وبإعمال الفكر في عظمته وإحاطته بك واطلاعه عليك جل جلاله وتعالى في علاه، استحضار الذهن كذلك تبعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس والأكل والشرب والنوم والمشي والكلام وشؤون الحياة كلها، ولو العادات فضلا عن العبادات من وضوء وصلاة وقراءة إلى غير ذلك، فهو مقتدانا أيضا في مخاطبة المسلمين ومخاطبة الكفار، وهو مقتدانا في مجالسة المؤمنين ومجالسة الكفار، وهو قدوتنا في المشي في الطرق، وهو قدوتنا في اللباس الذي نلبسه، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في ما نتعامل به مع الأقربين ومع الأباعد، فنعم القدوة. فاستحضار اقتدائنا بذلك وسيلة من الوسائل لتحصيل الحضور مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. وما يقول أيضا سميرة من بريطانيا، هل هناك دعاء ذكر يزيد الإنسان همة في العبادة والخدمة؟ كل ذكر ودعاء صدر على وجه الإخلاص لله والحضور معه فهو يزيد الإنسان همة ويزيده قربة ويزيده نورا. ومما ذكر العارفون آيته هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 100 مرة في اليوم من أسباب انتهاض الهمة والعزيمة في القيام بأمر الله. ومن أستراليا تقول الطالبة لم أبكي من زمن طويل حتى في الدعاء، فنقول أن عليك خطوة التحسر على فقد البكاء من خشية الله ومن الرغبة فيما عند الله ومن الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ومن أثر المعرفة والتعظيم وجود الحسرة، هذه الخطوة الأولى، وإذا صحت وقويت تبعها خطوات التباكي بدل البكاء، وتبعها بعد ذلك خطوات تأمل أخبار الحق ورسوله وأحوال الخاشعين وقصصهم ومناقبهم، وكل ذلك يؤدي إلى أن يعيد الله على القلب رقته وخشوعه وخضوعه من أجل الله تبارك وتعالى. كتب الله لنا ولكم التوفيق وألحقنا بخير فريق وبارك لنا ولكم في افتتاح هذا الدرس وجعله مفتاح نفع للمتكلم والسامعين ولأهل ديارهم ومنازلهم وأهل قراهم ومناطقهم وأهل جوارهم ومن يكون حواليهم، وجعلنا وإياكم من الذين سبقت لهم منه الله الحسنى وختم لهم بها في عافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا ولهم التوفيق وثبتنا على أقوم طريق، ألحقنا بخير فريق، واجعلنا يا مولانا من الذين تكرمهم بأعلى رفيق، وعاملنا بالفضل وما أنت له أهل، وهب لنا من عطائك الجزل، واقبلنا وإياهم، اجعلنا من المقبولين في رمضان الذي مضى، وباركنا ولهم في هذا العيد، وهب لنا المزيد، واجعلهم من أبرك العياد علينا وعليهم وعلى أهل هذه الملة في المشارق والمغارب، يا مجيب دعاء الداعي وطلب ومحقق طلب الطالب، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحد الإخوان من أمريكا يقول، هل الأفضل أتزوج وأحمي نفسي من فتن المعصية وإن كان ذلك يؤثر على دراستي، أم أجاهد نفسي وأطلب العلم؟ أنا أقول الأفضل ما حماك من معصية الله تبارك وتعالى، فإن كان الاجتهاد في طلب العلم حاميا لك وكافيا لا تقع فيه في مواصلة نظر حرام ولا تسترسل فيه في فكر في الحرام، فذلك وأولى لك، وإلا فإن قطع ذلك السوء حمايتك منه بالزواج أفضل لك، وإن أثر بعض الشيء على تحصيلك، ولكن إذا صدقت نيتك وتزوجت من أجل الله تبارك وتعالى، المرجو أن يكون الزواج مساعدا على القوة في التحصيل لا على العكس، لا مؤديا إلى العكس. وكذلك السائلة التي تقول: نحن النساء كيف نحصل على الأجر الحاصل من الأعمال التي يقوم بها الرجال في الخير وخدمة الدعوة من خلال ما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن التبعل للزوج ورعايتكن لإقامة الأسر على المناخ والجو والحال الذي يهيئ الأسرة لأن يتحقق فيها السكن والمودة، فتكون منطلقا للقيام بأمر الله تبارك وتعالى في على ظهر هذه الأرض، وسببا للتزويد للقائمين على الخير من هذه الأسرة وما تعلق بها. ووجود النية الخالصة أيضا والصادقة، ووجود المشاركة فيما يمكن المشاركة فيه، كل ذلك من الأسباب التي يتوفر بها الأجور والمثوبات التي يحصلها القائمون بهذه الأعمال من الرجال. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.